Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. محامون ولجنة أطباء السودان يوثقون 13 حالة اغتصاب مؤكدة لنساء وأكثر من 100 معتقل بينهم أطفال. فضل الله بورما ناصر يقول استغالة حمدوك كارثة بالداخل والخارج ومن مصلحة الجميع والوطن ألا يستقيل من رئاسة الوزراء. حشود بشرية تنهب مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر ومناشدات للحكومة في الجنينة بوقف الحشود المتجهة لجبل مون. هيئة محامي دارفور تتلقى شكاوى باغتصاب 3 من الشباب من قبل القوات الأمنية خلال مليونية 25 ديسمبر بالخرطوم. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت هيئة محامي دارفور عن تلقيها شكاوى باغتصاب 3 شباب من قبل القوات النظامية في مليونية السبت 25 ديسمبر بالخرطوم، وأعلنت الهيئة كذلك عن 13 حالة اغتصاب مؤكدة لنساء وقعت كلها من قبل القوات الأمنية في ذات اليوم. جرى فتح بلاغات في جزء منها وذلك بالتنسيق مع لجنة أطباء السودان المركزية. وقالت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور في مقابلة مع راديو دبنجا تزاع اليوم الأربعاء إن الهيئة تلقت بالفعل 30 حالة ما بين التحرش والاغتصاب وقعت يوم السبت 25 يناير، بينها 13 حالة مؤكدة. وأكدت الهيئة تلقيها أيضا شكاوى من قبل 3 شباب لحالات اغتصاب وقعت عليهم، جاري اتخاذ الإجراءات بشأنها. وأشارت إلى تلقي الهيئة أيضا بعمليات سلب ونهب للموبايلات والمقتنيات وضرب مبرح للنساء. وأضافت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
13 حالة مؤكدة عندنا، بالرغم انه في الاطلاعات عندنا باقي الحالات اللي هي ما بين، هي كلها 30 حالة ما بين التحرش والاغتصاب. 13 حالة مؤكدة بلاغات في جزء منها الان، الشغل ده ما بيننا وبين لجنة الاطباء، نحن منسقين مع بعض يعني. حتى يعني مش كلام بس، يعني في يعني في حالات هسي خوف من العرض، لكن فتحنا فتح باب انه اي دول تعرض لحاجه حاله دي انه يجي مثلا يقدم بلاغه او يجي يتلقى العلاج. حالات التحرش كثيره جدا يعني، هسي من الحالات انا مثلا عندي يعني شاب واخته ديل اتحرشوا بيهم، ومن في نفس الوقت نهبوهم وسرقوا حاجاتهم، مثلا بيتبدلوا نفتح لهم بلاغات. عندنا 3 حالات بتاع الشباب دي، وصل الشكاوي على انه في 3 حالات بتاع اغتصاب للشباب.
ومن جهة ثانية كشفت نفيسة عن اعتقال القوات الأمنية خلال مليونية 25 ديسمبر لعدد كبير من الأطفال وتعرضهم للتعذيب والضرب المبرح، مما أدى لإصابة طفلين في الحاج يوسف حلة كوكو، أحدهم في الرأس والثاني في العين مع تورم في الرجلين جراء الضرب الشديد، فيما تعرض الطفل الثالث وهو من أم درمان لإصابات في الصدر وأسفل الظهر وإدخاله في الحراسة رغم وضعه الصحي الحرج، مع تهديد لوالدته. وقالت إن عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم منذ يوم السبت حسب إحصاءاتهم بلغ 7 أطفال في الخرطوم وكلهم بمرحلة الأساس. وأشارت في هذا الخصوص إلى تقديم 7 أطفال في مدينة الأبيض وهم تلاميذ في مرحلة الأساس للمحاكمة لمشاركتهم في المظاهرات شطبت المحكمة بعد جلسات البلاغ في مواجهتهم، فيما تعرضت 4 طالبات في مدينة وتمدني للضرب المبرح من قبل ضابط في الشرطة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من يوم السبت لليلة تقريبا عندنا زي 10 أطفال، ده بس من السبت. الأطفال ده مضروبين ضرب شديد يعني، أكد على حلة كوكو ده مضروب مفتوح لها عصو، مضروب في الرأس، واحد مضروب في العين، بتاع عند عمان الان مع الطبيب ده يعني حياتي كلها بعدكم انتقد يعني بتقارير طبيه يا راني. الليله الهسي عارضين على طبيب معذب تعذيب شديد يعني. قامت لما مشينا ليه وده اول حاجه مضروب في الصدور، خدمات كثيره في الصدور، في الظهر اسفل الظهر ضرب شديد، في رجلينهم في واحد من بتاعين اللي تفوقوا ده المضروب في عينه ده حتى في العين والأرجل متورمة بصورة شديدة يعني. ده كله نتيجة الضرب يعني. في المبيض ضاع عندنا عدد من الأطفال زي 7 أطفال دين اتقدموا لمحاكمات يعني. اليوم اللي بيكون هم بيقروا في المدرسة، يوم يمشوا المدرسة ويوم يجوا المحكمة، كلهم في مرحلة الأساس يعني. ده الأداب ومبارح تمت تبرياتهم 7 دين مدني. برضو عندنا 4 طالبات في الثانوي في الصف اللي هو المرحلة الثانوية دين تم توقيفهم من واحد من ضباط الشرطة ديل وضربهم ضرب مبرح جدا.
وحول الاعتقالات قدرت نائبة رئيس هيئة محامي دارفور عدد المعتقلين منذ مظاهرات السبت بنحو 100 معتقل، أكثر من 60 منهم بالقسم الشمالي و11 آخرين بقسم المجرم بالخرطوم. وأشارت نفيسة أيضا إلى اعتقال 12 في أم درمان فيما يجري محامو الطوارئ الطواف على الأقسام في الحاج يوسف لمعرفة العدد الكلي الذي تم اعتقاله هناك وتقديم العون والمساعدة وإطلاق سراحهم. وأشارت إلى أن من بين المعتقلين أطفال بمراكز الشرطة التي اكتظت بالمعتقلين دون تقديم أي خدمات، لا ماء ولا طعام. وقالت إن المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح وللنهب الذي وصل حتى الأحذية، حيث تبرع المحامون بشراء سفنجات للذهاب بها لمنازلهم بعد الإفراج عنهم. وأضافت نفيسة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الخرطوم شمال ده براه فيه أكثر من 60، 11 في المبرن تقريبا. الحاجوس فيها عدد لحد يأتي ما مرقوا الزملاء هسي شغالين فيه، ده خلاف الأطفال تقريبا 12 في درمان. الأعداد بتغارب 100. الجسم ما بيقدم ولا موية للمعتقد لو قعد شهر جوا، تاكل تشرب على نفقتك يعني. انت يجبوه لو ما عندك زول بيجيب لك او الزول معك بشهامة السودانيين يتقاسم معك اللقمة، انت ممكن تموت من الجوع داخل الجسم. كويس يعني احنا بنجي الجسم بتاع الجسم بيقول لك جيبوا لناسكم ديلك الأموان. في الوقت اللي فيه ناسنا ديل يكونوا مضبوطين من الأمس يعني، لحد نحن من جيم ممكن نكون جينام الساعة 12 ظهور يعني. انت بيكون قضى اكثر من 24 ساعة هو قاعد في الحراسة ما تناول وجبة.
قال ساطع الحاج القيادي بقوة الحرية والتغيير: إن الوقت يمضي بسرعة وهو ليس في صالح الجميع، وأي تأخير في التوصل لتوافق بين القوى السياسية للذهاب للأمام سيجعل العواقب وخيمة للغاية على الوطن. وقال ساطع في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج السودان اليوم: نحتاج إلى السرعة في الوصول إلى حلول وتوافق في خلال أسبوع أو 10 أيام لا أكثر، وإن لم نتمكن للوصول لحلول خلال أسبوع أو 10 أيام ستكون العواقب وخيمة وستنفجر في مكان ما. وعبر ساطع عن تفاؤله بالوصول إلى توافق لشعور الجميع بعظم المخاطر، مشير لتقديم كل من قوى الحرية ألف وباء بوثائق مكتوبة تعبر عن موقفها، بالإضافة لحزب الأمة الذي تقدم أيضا بخارطة الطريق. وقال إن هنالك عمل يجري بموافقة حمدوك للخروج بوثيقة واحدة متماسكة تكون هي المرجعية للقوى المدنية والحكومة القادمة في حال نجح هذا المسعى الجاري الآن. وأضاف: إذا توافقت القوى السياسية على إعلان جديد جاري دراسته الآن، فإن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك يمكن أن يمضي في رأس هذه المنظومة السياسية لحين الوصول للانتخابات. وتوقع ساطع في حال عدم التوافق سيناريو الانقلاب العنيف والانفجار العسكري وسط بلد مليئة بالجيوش، حيث يوجد بالخرطوم 6000 مقاتل بخلاف الدعم السريع. وأضاف ساطع الحاج القيادي بقوة الحرية والتغيير في هذا الخصوص:
الحرية والتغيير سواء ألف ولا باء، كل قوة من القوة دي عملت وثيقة مكتوبة الآن، بقى في موقف مكتوب. الموقف المكتوب معناته بيدي إحساس للموقف المتماسك. حزب الأمة امبارح طلع برضو وثيقة اللي هي خارطة الطريق. القوة السياسية بشكل عام الآن كل زول طلع موقف متماسك. الآن حزب الأمة من امبارح وبرعاية من السيد رئيس الوزراء يعني أو بالموافقة متبني توحيدا على أساس تطلع بوثيقة واحدة متماسكة وتكون هي المرجعية يعني للقوى المدنية وللحكومة الجاية. وإذا نجح في القصة دي بشكل تكون عمل دفع معقول. فأنا شايف إنه ممكن يحصل توافق، لكن الكلام ده محتاج لسرعة، يعني أسبوع 10 يوم أكثر من كده الأمور ما تكون، السودان ما يعني تكون مشكلة صعبة جدا إذا تأخر الحلول والتوافق ده، إذا تأخر أكثر من 10 يوم وكده، فلا أعتقد إنه البلد حتكون بوضع الحالي ده. يعني بيحصل انفجار نظام وير في حتة ما أيا كان، زي ما قال مصطفى كده أحمد، الخازوق بيطلع من وين بعد ذات ما بتعرف.
وحول إعلان مجلس السيادة برئاسة البرهان البدء في الاستعدادات العملية لتنظيم انتخابات عامة تبدأ مطلع يناير للعام 2023، وصف ساطع الحاج مجلس السيادة بأنه مجلس مضروب وغير دستوري وغير مخول بالأمر بالبدء في انتخابات لم تكتمل أي من إجراءاتها وشروطها بعد، مشير في ذلك إلى الإحصاء السكاني وقانون الانتخابات والمؤتمر الدستوري الذي لم تنجز بعد، وقال إذا لم تكتمل متطلبات الفترة الانتقالية وتهيئة المناخ للانتخابات تصبح انتخابات مضروبة ولا تعبر عن جماهير شعبنا ولا آماله وتطلعاته في سودان حر ديمقراطي. وقال إن مجلس السيادة المضروب كل وثائق القوى السياسية المتداولة اليوم طلبت إعادة تكوينه وفقا للوثيقة الدستورية، الأمر الذي يجعل قراراته صورية وغير جديرة بالاهتمام لكونها صادرة من مجلس ملفوظ شعبيا وجماهيريا. وأضاف ساطع الحاج القيادي بقوة الحرية والتغيير في هذا الخصوص،
السيادة ده غير مخول بصلاحيات زي دي، وده مجلس يعني بين قوسين خلينا نقول مضروب لأنه ما دستوري، وكل الوثائق السياسية الآن أنا بتكلم لك فيها طلبت إعادة تكوين المجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية، يعني according للمفاهيم بتاعت الوثيقة الدستورية أيا كان. أما مجلس السيادة يتم تكوين من مكون واحد هو المكون العسكري وعدم إشراك القوى المدنية الآن، وبعدين تمدد الصلاحيات خارج المادة 12 من الوثيقة الدستورية لهذا المجلس، تجعل هذه القرارات غير جديرة بالاهتمام بأي شكل من الأشكال. ولذلك القرارات الصادرة من ما يسمى الآن بمجلس السيادة الغير دستوري المكون من مجلس أو من مكون واحد والملفوظ شعبيا ومرفوض جماهيريا، لا أعتقد أنها هتكون عندها قدرة أنها تدافع عن نفسها أو تمشي للأمام.
قال فضل الله برما ناصر رئيس حزب الأمة القومي المكلف إن استغالة الدكتور عبد الله حمدوك إن حدثت ستكون كارثة على السودان في الداخل والخارج، وأن من مصلحة الجميع أن لا يستغيل حمدوك. وقال فضل الله في مؤتمر صحفي لحزب الأمة بدار الحزب بأم درمان إن الأمر ليس في الاستغالة نفسها ولكن في الآثار التي تترتب على الاستغالة إذا استغال حمدوك وعواقبها على المستويين المحلي والدولي، ماذا سنخسر وماذا سنربح. وقال إنهم ناقشوا أمر استغالة حمدوك لدى خروجها للإعلام وكارثيتها إن وقعت، وقال إن الحزب ذهب وجلس مع حمدوك لإثنائه عن القرار بطريقة أخوية وطلب منه الصبر، وأن موضوع الوطن هو موضوع الجميع وسنشارك كلنا في تصحيح الأوضاع. وقال إن كلامهم وجد تقديرا من حمدوك واستجابة، ورأى برما أن مصلحة الجميع والوطن ألا يستغيل الدكتور عبد الله حمدوك. وأضاف اللواء فضل الله برما ناصر رئيس حزب الأمة القومي المكلف في المؤتمر الصحفي في هذا الخصوص،
أن إحنا عندما قابلنا حمدوك وعندما بناء ما سمعنا ما رشح من أخبار عن استغالته، مش الكلام في الاستغالة، أن إحنا ناقشنا الآثار التي تترتب على الاستغالة، إذا حمدوك استغال ما هي العواقب على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، بنكسب شنو وبنربح شنو. ووجدنا في حقيقة الأمر أن استغالة حمدوك ستكون كارثة في الداخل والخارج، وبالتالي نحن ذهبنا إليه وبذلنا معه طريقة أخوية أن نسنيه، أننا القضية قضية وطن، والوطن الحاجبين عليه يتحمل كل المآسي وكل النقد، فطلبنا منه أن يصبر، وطلبنا منه بأن موضوع الوطن هو موضوع الجميع ونشارك كلنا في تصحيح الأوضاع الخاصة ببلدنا. وأفتكر كانت هنالك إجابة وكان هنالك تقدير لحزب الأمة على هذا الطرح، وأنا بفتكر على أنه من مصلحة الجميع ومن مصلحة الوطن على أننا حمدوك ما يستغيل.
تعرضت مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر لعملية نهب واسعة النطاق مساء أمس الثلاثاء من قبل حشود كبيرة من المواطنين، رغم محاولة الشرطة إطلاق النيران في الهواء لإيقاف الحشود من نهب الأغذية والإغاثة بالمخازن رقم 3 المواجهة لبورصة الفاشر وشرق مستشفى الأطفال، لكنهم لم يتوقفوا وشوهدت الحشود وهي تحمل جوالات العيش على ظهور العربات والدواب. وأضاف شاهد عيان لراديو دبنجا من قرب المخازن المنهوبة من مدينة الفاشر قائلا:
الآن يتم سرقة مخزن رقم 3 المواجه إلى البورصة، الآن يتم سرقة المخزن حاليا شرق مستشفى الأطفال وجنوب مغابر المسيحيين فوق على جنب الدقيل مخزن رقم 3. الله يجمع من مواطنين كمية زخيرة، ما في زول أصلا شغال بالزخيرة لأي سبب من الأسباب، ده الحاصل الآن الناس جوا زي الجرد.
وفي ولاية غرب دارفور ناشط نشطاء ومواطنون حكومة ولاية غرب دارفور والحكومة الاتحادية بالتحرك العاجل والسريع لوقف الحشود المسلحة من الميليشيات المتجهة نحو جبل مون، وناشط نشطاء كافة الأطراف الالتزام باتفاق وقف العدائيات والاستماع لصوت العقل والحكمة والكف عن إراقة الدماء. تلقى رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان يونوتامس، تم فيه التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية. وأعرب البرهان بحسب بيان صادر من مجلس السيادة أمس الثلاثاء عن أمله في نجاح الجهود التي تطلع بها بعثة يونوتامس في مساعدة السودان في استكمال ترتيبات الانتقال وصولا لمرحلة الانتخابات. من جانبه أكد فولكر بيرتس بحسب البيان حرص بعثة يونوتامس على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي. كشفت الدول العربية على رأسها السعودية ومصر والجامعة العربية عن اتصالات بالسودان في محاولة للدفع بالأطراف للخروج من أزمة الانقلاب لمربع جديد، فيما يبذل الفرقاء السودانيون محاولات صعبة للتوصل إلى توافق. وأجرى كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والأمين العام للجامعة العربية دكتور أحمد أبو الغيط كل على حدة أمس الثلاثاء اتصالات هاتفية برئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان تركزت حول الأزمة الحالية، فيما أجرى في الخرطوم السفير المصري حسام عيسى مباحثات في ذات الاتجاه مع عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا. وقال السفير المصري في تصريح صحافي إن اللقاء جاء في إطار الاتصالات والعلاقات المتميزة بين الخرطوم والقاهرة، مشير إلى أن اللقاء اتسم بالصراحة والشفافية. أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا قضى بتشكيل لجنة عليا لحل قضايا شرق السودان، وسمى القرار نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي رئيسا للجنة العليا لحل قضايا الشرق، وعين 3 من أعضاء مجلس السيادة في عضوية اللجنة هم الطاهر أبو بكر حجر، أبو القاسم محمد برطم، عبد الباقي عبد القادر الزبير. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في اتخاذ التدابير اللازمة بشأن إيجاد الحلول للوضع في شرق السودان ومخاطبة جذور الأزمة والوصول إلى توافق يحقق الاستقرار وتوحيد رؤية جميع مكونات الشرق للوصول إلى اتفاق يضمن تنفيذ المطلوبات التي تؤسس إلى تحقيق تنمية واستقرار وسلام دائم في الشرق، إلى جانب التنسيق والتواصل مع كافة الجهات للمساعدة في التوافق بين الأطراف المختلفة. نوهت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة التفكيك جميع المواطنين والهيئات والمؤسسات والتنظيمات السياسية والنقابية والاتحادات والمنظمات التي تم تسليمها وصول العربات الآليات أموال أو أي أشياء أخرى من اللجنة المجمدة، التبليغ عنها بمقر اللجنة بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم ولجان الولايات بمقراتها في مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ نشر هذا الإعلان، وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية. الخبر الأخير في النشرة: أوقعت قرعة دور المجموعات من دور أبطال إفريقيا فريق النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والمريخ السوداني، خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022. ويتصدر الأهلي تقسيم التصنيف الأول من الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا، الذي يضم أيضا الرجاء المغربي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، كما يتصدر نادي الزمالك تقسيم التصنيف الثاني الذي يضم النجم الساحلي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي، حوريات كوناكري الغيني. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعنا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، حييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 وال 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذة نفيسة حجر، نائبة رئيس هيئة محامي دارفور، عشان نتكلم معها حول الاعتقالات والانتهاكات واسعة النطاق اللي وقعت على المتظاهرين، خصوصا في مليونية 25/12 السبت الفات، وآخر أخبار المعتقلين شنو. أهلا ومرحبا بك أستاذة نفيسة في راديو دبنجا. ممكن توصف لنا بالضبط حال وأوضاع المعتقلين اللي زرتوهم في مراكز الشرطة كيف؟
أوضاع طبعا مزرية، مضروبين ضرب انتهاك حقهم بصورة ما تتخيل. أول حاجة أعداد كبيرة من الأطفال، حتى أمس برضو من حل الصوف عندنا 3 أطفال مضروبين، 25 فكيناهم مامي، دين مضروبين ضرب شديد. برضو الليلة رسمنا لهم الليلة حيمشوا على الدكتور، الليلة الصباح حيمشوا على الدكتور في شرق النيل، رسمنا لهم معه. الثلاثة أطفال ديل ذكروا في أول ثانوي، ديل ضربهم ضرب شديد، عرفت كيف؟ يعني موقف السبب ده 25 فيه اعتقالات كثيرة للأطفال، وفيه ضرب فيه سلب ونهيك، يعني مقتنيات الناس تلفونات جايزوا صادف مع التلفون بيشيلوا منك قروش مصاريف، لدرجة انه وصل لمستوى انه بيشيلوا الجزم بتاعتهم. يعني احنا الساير نطلع من الحراسة ونشتري لك فنجة عشان نوصل بالبيت. وشفت في ظل الكورونا والوضع المؤسف ده والالتهابات والنزلات دي، خيال انه بيكون ممكن يكون في 60 في حراسة واحدة. برضو في البنات مضروبات مع وقع شديد، هسه نحن بدينا بانهم نفتح بلاغات الناس المعتدى عليهم. امس فتحنا لهم مكتب من مكاتبنا دي وغرفه من غرفنا، على اساس انه دينا تلقينا فيها الشكاوي انه اي زول عنده الرغبه بانه داير يفتح بلاغ، نحن على استعداد انه نمشي معاه في اطار اجراءات البلاغ. دي الحاجات الهسه امس من يوم السبت ونحن شغالين فيها.
البنات المضروبات عددهم زي كم اللي تعرض لضرب شديد وتعويق؟
في ضرب بس تحرش وسلب وضرب يعني. أول حاجة هم عندنا حالات بتاعة اختصارات تفضل في الموكب القبلة السلب. كانت في حالات بتاعة اختصارات ونحن بيرسنا كنا متابعين لها. وحتى اتفتحت 3-4 براغات اتفتحت 13 حالة مؤكدة عنده بالرغم انه في انتقاءات. عندنا باقي الحالات اللي هي ما بين هي كلها 30 حالة ما بين التحرش والاختصاب. ويحاول نغنع الناس انها نتعرف انه اختصاب في السودان الناس تعتبر وصف بعض عار يعني. ونحاول نوضي الناس انه يعني انت ما تتنازل من حقك انت تثبت حقوقك يعني. بعدين انت لينا عارض الولا سعيد لي انا بنفسي وكذا عيد اني اعمل شيء خطيئة وكذا. اذا انا اصلا مجبر ارتكبوا معي الفعل ده وانا مجبر وهو ده ما عار على الجانب اللي ارتكب الجريمة يعني. انت مزولة ارتكبوا في الجريمة ده ما ضحية هي محتاجة ان الناس تنصفه والناس تجيب لحقه وكذا. كده طارت بالناس بنحاول نغنى عدوثن بنقول له ما قال لها انت ده المختصر ده تمشي تبدأ الاجراءات وتعمل له رنيت 8 عشان تثبت لحقه لواحد اثنين إنه لازم يمشي ياخذ رعاية صحية يعني في نوع من أنواع العلاج لازم ياخذه.
العدد المختصب الموثق عندكم كم؟
13 حالة مؤكدة عملنا بلاغات في جزء منها الآن. الشغل ما بيننا وبين لجنة الأطباء نحن منسقين مع بعض يعني حتى يعني مش كلام بس يعني في يعني في حالات هسي مخوفة من العار لكن فتحنا فتحنا إنه أي دول تعرض للحاجة أنا دي إنه يجي مثلاً يقدم بلاغه أو يجي يتلقى العلاج. أنت مثلاً بتقدر تحديد ذات من كمية العلاج المستخدم أحياناً. فإذا أنا مثلاً استخدموا العلاج عدده مثلاً قول 15 معناها أنا العدد اللي عندي مثلاً بقوه 15 بعد ذاك بتبقى بنوجه الناس إنها تمشي تعمل الإجراءات تحت البلاغات بعد. فحالات التحرش كثيرة جداً يعني أشي من الحالات أنا مثلاً عندي يعني شاب وأخته ديل اتحرشوا بيهم ومن في نفس الوقت نهبوهم وسرقوا حاجاتهم وما كنا بيتبدل ونفتح لهم بلاغات. عندنا 3 حالات بتاع الشباب دي برضو وصل الشكاوي على انه في 3 حالات بتاع اختصاب للشباب. اضافة للحاجة دي نحن مع اللجنة بتاع الاطباء ومع لجنة بتاع القوارب كده انه حتى الضحية لازم توفر لها علاج نفسي وكده. طيب على الحاجات الشغالين فيها.
طيب الأطفال.
الأطفال دي المضروبين بريك شديد يعني أكد على حلة وكدا مضروب مفتوح لها ومضروب في الرأس واحد مضروب في العين بتاع عند رمان الآن مع الطبيب ده يعني الحياة كلها بعدكم مفتد يعني بتغارير طبية يعني الليلة الهسي عارضين مع الطبيب ده معذب تعذيب شديد يعني قامت لما مشينا ليه وده أول حاجة مضروب في الصدور قدمات كثيرة في الصدور في الظهر أسفل الظهر ضرب شديد في رجلينهم. في واحد من بتاعين حلت وخدها المضروب في عينه ده حتى في العين والأرجل متورمة بصورة شديدة يعني ده كله نتيجة الضرب.
عدد الأطفال كم طفل قدرتوا تصلوا ليه؟
من يوم السبت لليلة تقريبا عندنا زي 10 أطفال ده بس من السبت. أما فيما قبل السبت ما شغالين القرقوم بس نحن شغالين على مستوى السودان كله يعني في الأبيض ده عندنا عدد من الأطفال زي 7 أطفال دين اتقدموا لمحاكمات يعني اليوم اللي بكون هم بيجروا في المدرسة يوم يمشوا المدرسة ويوم يجوا المحكمة كلهم في مرحلة الأساس يعني ده الأداب ومبارح تمت طبرياتهم 7 دين. عندنا برضو في وسط دارفور الأبيض دي بالذات يعني لقت حظها الأكبر من شغلة الأطفال مدني برضو عندنا 4 طالبات في الثانوي في الصف الأول مرحلة ثانوية ديل تم توقيفهم من واحد من ضباط الشرطة ديل وضربهم ضرب مبرح جدا والمهم عذبهم عذاب شديد. الطفل بتاع عبد الرحمن ده خلاف الضرب تم تهديده أمه. ملف حقوق الإنسان ده بالذات في السودان ماشي في تدهور سريع يعني بصورة ما تتخيلها سرعة التدهور ذاته تحير ده كله كوم قرارات الهسم يعني الناس اللي تتكلم عنها دي إذا هي طلعت سليمة تبقى كارثة. القرار بتاع إن يجوز أي نظامي مثلا يقبض وكده بدون ما يواجهه يعني بأي إجراءات دي مشكلة يعني يقبض يقتل يعمل أي حاجة وإنت هنا رفعت عنه إنه ممكن الناس تغاضيه وناس تعمل إجراءات في مواجهه دي مشكلة كبيرة جدا.
عدد المعتقلين حوالي كم حتى الآن؟ من السبت؟
من السبت تقريبا الخرطوم شمال ده براه فيه أكثر من 60 11 في المبرن تقريبا. الحجوز فيها عدد لحد يعني ما مرقوا الجمل هسي شغالين فيه ده خلاف الأطفال تقريبا 12 في مبرمان الأعداد بتغارب المية.
ومن الانقلاب؟
ومن الانقلاب أول حاجة في إحصائية مثلا والأبيض كما الكردفان دي عندها 158 ميالة عندها 70 ده المعتقلين السياسيين. زالنجي اللي هي وسط دارفور عندها 40 شرق دارفور بعين عندهم برضو 40 الفاشر وغرب دارفور ده فيهم احتغالات لكن لحظية يعني بيحتغلوه بسكو طوالي. الباقيين ده مثلا واحد ممكن يقعد لحد يومين أو بتكلم عن عدد بتكلم عنها بتقعد يومين أو أكثر. الإحصائية دي شباب شباب وشباب وأطفال الناس الأعمارهم أكبر من 50 لقوا حظهم من الاحتغالات أثناء المواقع
ده اللي حصل. ذكرت الأرقام ده تم إطلاق سراحهم ولا لسه لا زالوا؟
تم إطلاق سراحهم. إذا قايل هي الإشكالية وين الإشكالية؟ هي ناس في القرفون مواجهنا في جسم شرطة المغرن. جسم شرطة المغرن ده لما يحتغلوا دول يجيبوا له الناس يعاني لحد ما يمرض منه لأنه لما تمشي النيابة بتقول لك الجسم ده أنا واتحت ولايتي يعني بيتعاملوا معك إنه زي جسم المغرن ده زي النبتة الشيطاني وده الجسم الوحيد في السودان كله اللي بيتعامل بالمادة 5 من قانون الطوارئ. كل الأقسام بتاعت الشرطة الثانية بتضبط وبتفك بتفتح وفقا بلاغات وفقا للقانون الجنائي ثلاث بلاغات اللي هي المادة 69 و77 اللي هي الإزعاج والشغب وكذا كويس؟ مع هذا الجسم ده بيفتحوا بلاغات فيه تحت المادة 5 يعني آخر مجموعة مبارح ويبغى لقرارات منه الوالي السابق حتى لما تجيب لهم الطلبات النيابة على أساس إنه يحضروا الأوراق النيابة تشوف البلاغات فبدعنا تقول لك إحنا ما بنودي بلاغات للنيابة في حين إنه أصلا كل أقسام الشرطة تحت الولاية بتاعت النيابة فهي دي مشكلة كبيرة شفت كيف؟ إضافة لإنه ظهر الظاهرة برضو في الفصول الجديدة إنه أحيانا ما بودوا الناس أقسام الشرطة يقوم بودوهم الأقسام بتاعت المباحث المباحث ذاتها تمثل الحد ما هنا لكن برضو هي أفضل من جسم المغرب.
طيب من خلال طوافق بالنسبة للحراسات والمراكز بتاع الشرطة ممكن تصف لنا الوضع كان كيف بتاع الناس المعتقلين والوضعهم في الأقسام كانت كيف؟
أديك معلومة الجسم ما بيقدم ولا موية للمعتقد لو قعد شهر جوا تأكل تشرب على نفقتك يعني أنت يجدوك لو ما عندك زول بيجيب لك أو الزول معك بشهامة السودانيين يتقاسم معك اللقمة أنت ممكن تموت من الجوع داخل الجسم كويس؟ يعني إحنا بنجي الجسم بتاع الجسم بيقول لك جيبوا لناسكم ديلك الأموان في الوقت في ناسنا ديل يكونوا مضبوطين من الأمس يعني لحد نحن من جيم ممكن نكون جينام الساعة 12 ظهور يعني أنت بيكون قضى أكثر من 24 ساعة هو قاعد في الحراسة ما تناول وجبة يعني بيكون ما تناول حاجة لحد نحن ما نجي نعمل شير نمشي نجيب لهم الوجبات ودي من الحاجات أنا حراسات وسخانة ومقرفة بصورة ما تتخيلها كيف يعني البيئة فيها ذاتها ما صحية والحراسات السودانية ذاتها مصممة بأحجام ذاتها صغيرة ما بتستوعب أعداد كبيرة ده اللي بيحشروا لك الجسم ده ثلاث مرات ممكن أحط فوقه 60 الحراسة كنت فيها 60 الحراسة ذاتها المفروض يعني عشان التبرد والكورونا ممكن الحراسة دي يتخطى فيها 6-7 أقول لو بالغت 10 ممكن يخط لك 60 كيف دي الموضوع لو ضغط الحراسات سيئة جدا والتعامل سيء ذاته بالنسبة لأفراد الشرطة يعني الناس بتعاني والله عندنا بلاغ ثاني اللي هو بلاغ الجسم بتاع الصافية الجسم ده بعد ما تم حرق أمه وكذا البلاغ فاتين فيه الضمانة صدقوا بالضمانة للمتهمين وهم أولاد صغار فيهم واحد من ذوي الحاجات الخاصة يعني زول ما بيسمع عرفتها عشان ذاته يتحروا معاه وعشان مفروض يجيبوا له ذات زول متخصص عشان يضمنوا له حقه في انه يتكلم يقول المعلومات الحقيقية الحاجة دي ما متوفرة له فاتين مبلغ الضمانة 21 مليار في الوقت اللي فيهم الحاجات في الجسم ذاتها ما بتصوروا مع المبلغ الخاتينه ده وللأسف الشديد يعني حتى لا حياة لمن تنادي من الناس الكلاجز العليا يعني عارفين الحاجات الحاصلة والخلل الحاصل ده الناس اللي هم أكثر من شهر قاعدين في الحراسات وأولاد صغار يعني زي 13 تقريبا وتم القبض عليهم كيف؟ إنه أساسا أنت بس الجسم ده حرك في كاميرات الكاميرات دي التقطت ناس كانوا واقفين الكاميرات دي على الشارع، انت ممكن تكون وقفتها في الحته دي عشان تركب مواصلات كويس، يعني ممكن الكاميرا دي التقطتك وانت واقف في الزلط ده، والزلط ده هو قريب الحته دي قريبه من الجسم، انت كنت جزء بقيت جزء من البلاء. هم بيقولوا انه في اثنين عملوا احتراف قضائي بانهم هم شاركوا جوا، الباقيين انكروا قالوا نحن ما عندنا علاقه، نحن حتى وجودنا في الشارع جابنا الشارع للمواصلات، وفي ناس ما جوا اصلا ما كانوا قريبين من الحته وعندهم شهود بالحته دي، لكن في تعسف في التعامل معهم يعني، ومن الجهه اللي قدرت المبلغ المالي بتاع الضمانه ده يعني.
شكرا للاستاذه المحاميه نفيسه حجر نائبه رئيس هيئه محامي دارفور على مشاركتك معنا في هذه الحلقه في راديو دبنج، وشكرا لكم ايضا اعزائي المستمعين على حسن المتابعه، وإلى اللقاء.
راديو دبنجة يقدم غريب الثورة في عيوننا الكنداكة، الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة. الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. في الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة، كان يوم 19 ديسمبر يوم عظيم من أيام الثورة السودانية، ويستبسل فيه الشباب الثوار استبسال عظيم، وكان فيه تحدي وصمود من أجل الوصول للأهداف، لكن للأسف لم يصمد الشباب يعني أمام القصر الجمهوري طويلا، وكان ذلك يعني لعدة أسباب، منها كان العنف المفرط و عدم أيضا وجود خطة لإعلان قيادة، أقلها كان تعلن إعلان سياسي في ذلك الوقت. راديو دبنجة في قراءة لتصاعد هذا الحراك السياسي، سعداء بأن نستضيف القيادية بالقوى المدنية ميرفت حمد النيل للإجابة على العديد من الأسئلة حول الخطوات القادمة للقوى السياسية، وأيضا قراءة لتداعيات أحداث موكب 19 ديسمبر ووصول الثوار للقصر، وأيضا ما هو الدور الإيجابي والدور السلبي. أهلا مرحبا بك يا أستاذة ميرفت.
أيوة، التحية لكم في راديو دبنجة وبرنامج الكنداكة، والتحية للشعب السوداني اللي بوصوله القصر وإرساله لرسالة قوية جدا للأجهزة العسكرية والنظامية والقوات المسلحة والميليشيات وكل العالم، بأنه يستطيع أن يحاصر القصر وأن يصل إلى هدفه مهما أنا يعني صعبا أو بعيد المنال. فدي التحية يعني حقيقة لانتصار الشعب السوداني في يوم 19 ديسمبر. الانتصار كان قوي جدا، كان في مشكلة في الإعلام والتنسيق بعد نجاح وانتصار الموكب، يعني ما اتكلمت جهات كثيرة عن تأكيد الانتصار ده وتعزيزه ويعني تثبيته للشعب السوداني، يعني دي معركة ميدانية كانت قوية جدا وعظيمة، وشارك فيها الشعب السوداني بمختلف فئاته وأعماره، وكان وأي دول كان عنده دول في اليوم ده، فكانت حاجة عظيمة جدا. نحن يعني حقيقة دي يعني بنسعد بأن قوتنا وصلت المستوى ده. كان فيه مشكلة هو الإعلام بعد ذاك، يهو في أنه ما توصلت قوة وعظمة اليوم ده عشان يتبني عليه. الحاجة الثانية يعني التنسيق بعد ذاك في مسألة الاعتصام، إعلان الاعتصام ما وصل لكل الناس وما تم الاتفاق عليه بشكل كلي، بحيث كل الناس تكون كل العدد اللي كان موجود فعليا يقعد ويحرص الاعتصام، غير إنه المنطقة بتاعت القصر فيها مشكلة أصلا بتاع التأمين، هي ما سهلة التأمين يعني لاعتصام، وده داير تخطيط أكبر لإنها تتحامي. إلى أن يتم ذلك يمكن إنه يعني الناس تحدد هل تعتصم حولها أو لا، وهل جزاته التوقيت المناسب للاعتصام أم لا؟
أستاذة ميرفت، يعني صراحة القوى السياسية الآن في موقف صعب عشان ما تكسب يعني الشارع الثوري ولجان المقاومة، خاصة إنه يعني لجان المقاومة ارتفعت مطالبها وأصبحت يعني واضحة بلاءاتا الثلاثة اللي هي لا تفاوض لا شرعية لا مساومة. تفتكري ما المطلوب يعني من القوى السياسية الآن؟
اللاءات الثلاثة هي موقف مشابه للوضع الحالي، يعني هو موقف يعني يعبر عن الوضع الحالي. اللجان الشعب السوداني جرب الشراكة وجرب التفاوض وجرب شرعية الوضع السابق بدستوره، سواء كان مرجعيته الوثيقة الدستورية أو المعدلة بإعلان جوبا، ودل يعني حقيقة أثبتوا إنهم ما فعالات حاليا. يعني الشارع السوداني تجاوزهم، ومش تجاوزهم بس، هم نفسهم أسقطوا نفسهم بأنهم ما قدموا الإجابات لأهداف الثورة السودانية. فده طبيعي، الموقف بتاع اللاءات الثلاثة المفروض يتبني عليه لقدام، إنه نحن نحقق ما هو الغرض، ما الغرض ما كان الشراكة، الغرض ما كان التفاوض، الغرض ما كانت الشرعية المستندة على وثائق، وإنما الغرض هو تحقيق أهداف الثورة السودانية وإيجاد واقع سوداني بيسمح بتحقيق اللي طلع عشان الشعب السوداني واللي استشهدوا عشان الشهداء. فبالاتجاه ده المفروض إن القوى السياسية كلها تستوعب، وده قاعد يحصل. عادة الحركة في الشارع بتعمل فرد ثوري للقوى السياسية نفسها، في قوة بتنحاز للشارع وفي قوة بتنحاز لمصالحها، سواء كانت مصالحها الذاتية أو مصالحها الطبقية أو مصالحها بحسب يعني مصالحها الحزبية أو غيره، بحسب موقعها ذاته من الصراع. فده يعني بخلينا نحن نمشي باتجاه إنه بدلا من إنه نتكلم عن كل القوى السياسية، نتكلم عن القوى السياسية ذات المصلحة في التغيير الآن، ودي مفروض تكون إنها هي الجزء من حراك وقيادة الشعب السوداني. فيجب إنه يتم الفرز ده بسرعة، يعني أكثر من إنه مجرد الدعوة لوحدة كل القوى السياسية. المطلوب هو وحدة الصف الثوري وتقوية الصف الثوري، والبقية ده ممكن يتحسبوا بعد ذاك انحيازات بعد أن يتم يعني تقوية الصف الثوري وتوضيحه بشكل أقوى بالمشهد الحالي، لأنه بعد اتفاق حمدوك بقت في شكل من الضبابية بين القوى السياسية نفسها وفي حسمها لموقفها من انقلاب 25، واللي هو ده تسلسل أو يعني تداعيات طبيعية لتقوية المكون العسكري بشكل مستمر أثناء الفترة الانتقالية، وخرق حتى المرجعية الدستورية في الوقت ده، اللي هي أدت لأنه يتم تفاقم قوة المكون العسكري والميليشيات الموجودة في السودان لأسباب مختلفة أو بمداخل مختلفة، وأدى لأنه في الآخر ينتج عنها انقلاب 25 أكتوبر. فلحنا لازم الوضع السياسي نظله بصورة مختلفة عن يعني الوضع في أبريل 2018.
أستاذ ميرفت، يعني صراحة في تباين وسط القوى السياسية، خاصة فيما يتعلق بقرارات بين مؤيد ومعارض يعني للإنقلاب. في تقديرك التباين أو التخبط ده يعني بتعزيه لشنو؟
زي ما قلت إنه ما في تخبط، في فرز ثوري قاعد يتم حاليا، إنه منو المنحاز ليه مصالح الثورة بشكل أساسي ومصالح الشعب السوداني بشكل أساسي، مصالحه في العدالة، العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية، اللي هي دي ما في وصل للوصول لها إلا عبر العدالة الجنائية بتقويتها. يعني دي بتقوي الاتجاه بتاع الشعب، وممكن تدفع الآخر لأنه يتحرك باتجاه عدالة انتقالية، يعترف بما حدث ويصهر الحقيقة. لكن قبل أن تتم عدالة جنائية لن يتم ذلك. يجب أنه نعرف برضو منو القوى السياسية اللي عندها مصالح في أنه يعني يكون في انتصار حقيقي لأهداف الشعب السوداني، تقوية للشعب السوداني، إصلاح الوضع المعيشي للشعب السوداني، وليس وضع تستفيد منه نخبة معينة أو تتفتح فيه استثمارات لدول أجنبية ما يستفيد منها الشعب السوداني، أو تحصل اتفاقات سلام ما تحقق أمن حقيقي على مستوى الشارع السوداني. فدي كلها يعني مصالح بتقسم لنا القوى السياسية لاتجاهات متباينة، فالناس تنظر للمشهد بشكل مختلف، بديها رؤية مختلفة عن إنه الحاصل في الشارع السوداني ده ليس هو تخبط، وإنما الحاصل هو فعل ثوري حينتج القيادة اللي عندها مصالحها والاستراتيجية مع الشعب السوداني وأهداف ثورته.
طيب يعني أنتم كقوى مدنية ما زالت رؤيتكم غير واضحة ولم تتقدموا في اتجاه الشارع الثوري، كيف تفسرين ذلك الموقف؟
ده كلام غريب جدا، لأنه القوى المدنية تقدمت برؤيتها واضحة منذ أول يوم، ونحن يعني الآن نحن نرفض الانقلاب، انقلاب 25 أكتوبر، نرفض كذلك اتفاق يعني تبعات الانقلاب، اتفاق 21 نوفمبر وتبعاته وإلى ذلك، وندعو إلى تكوين جبهة ثورية عريضة، يعني جبهة تمثل القوى الثورية اللي عندها مصالح حقيقية في التغيير. ده اللي احنا قاعدين ندعو له بشكل واضح، ودي رؤيتنا طلعت في كل بياناتنا، عندنا موقعنا في يعني موقعنا في صفحتنا في الفيسبوك بتنزل فيها كل بياناتنا، وكذلك موقفنا موضح في الإعلام. بالنسبة للوضع القيادي، نحن حاليا بندعم قيادة لجان المقاومة، وندعم المواكب التي تخرج منها، وندعم تشكل يعني او يعني يعني تقدم وتطور قيادتها، ومتفقين في مبدا اللاءات الثلاثه، ويعني نعتبر ان هذا هو الطريق لتحقيق اهداف الشعب السوداني عبر الثوره، وليس تحقيق جهات اخرى ونترك الشعب السوداني يدفع الثمن.
أستاذة معرفت، يعني ظهرت مجددا ظاهرة العنف الممنهج الذي يمارس ضد الثوار والثائرات، وظهر ذلك أيضا في مواكب 19 ديسمبر، ورصدت يعني عدة حالات للتحرش وحالة اغتصاب لفتاة ولطفلة أيضا بعد فض الموكب أمام القصر. ما تعليقكم على ذلك، وما هي خطواتكم القادمة لمناهضة هذا العنف الممنهج ضد الثوار والثائرات؟
بالنسبة لنا يعني العنف اللي تم ده بيأكد على إنه في مشكلة حقيقية في حقوق الإنسان وضمن الظرف الحالي، وده ما حيعالجه أي اتفاق يحصل ما لم إنه نتفق على إنه حقوق الإنسان هي الأساس وهي القائد الأساسي يعني فعلنا ولمواقفنا. السلطة فقدت شرعيتها، وكل يوم بتفقد في شرعيتها أكثر بممارساتها ضد الشعب السوداني الثوري المسالم. أن تحدث هذه الاغتصابات دي هي مستمرة بسبب أنه في ميليشيات وفي قوة عسكرية وفي قوة يعني مختلفة، وفي انتشار للسلاح في كل السودان، وعن قوة غير مسؤولة غير محاسبة، ودي مشكلة كبيرة جدا، إنه في مشكلة بتاعت محاسبية وزن المكونات التي تحمل السلاح في السودان، يجب معالجة هذه. كل ما تحصل يعني كل ما يحصل انتهاك من قوى عسكرية مفروض ينبهني لضرورة إصلاح الوضع الأمني وإصلاح المؤسسات الأمنية في السودان وتوحيدها، و يعني فرض السلطة المدنية عليها، يعني ده اللي هو الوضع الطبيعي، إنه السيادة المدنية بتكون فيها يعني المؤسسات العسكرية زيها وزي بقية المؤسسات في الدولة، تتبع للسيادة والسلطة المدنية عشان بعد ذلك تكون مركزة على مهامها. الذي حدث من اغتصابات ومن انتهاكات نحن ندينه بشدة، ويعني مصطفين مع الشعب السوداني في مواقبه وفي حراكه عشان نسقط النظام ده، عشان دي المدخل الأساسي لأنه نبدأ رحلة بتاعة حقوق إنسان وأمان للشعب السوداني وإسقاط نظام الميليشيات هذا. دي أهم حاجة يعني، وده بيحفزنا كل يوم لأنه نحن مفروض نستعجل في إسقاط نظام الميليشيات الحاكمة حاليا والتي تمارس الانتهاكات والاغتصابات.
نعم. طيب أخيرا، يعني صراحة البعض ينتقد عملية المواكبة المستمرة من لجان المقاومة والشباب ويقول إنها يعني لن تفضي إلى حل لمشكلة الإنقلابيين. هل بتفتكر إنه ده صحيح؟ ولو هو صحيح يعني ما هو الحل في تقديرك؟
ما الذي دفع المكون العسكري والميليشيات للتراجع عن إنقلاب 25 ومثلا يعني توقيع اتفاق رغم أنه جزء من الإنقلاب، ولكن يعني تنازل عن موقفهم الأول؟ ما الذي دفع الميليشيات إلى ذلك إن لم يكن هذا هو ضغط الشارع؟ ما الذي يدفع الآن بكل هذا الحراك من كل الجهات لمحاولة معالجة الوضع إذا لم تكن هنالك قوة في الشارع؟ البشير كان يحكمنا وبنظامه يعني المستبد أيضا العنيف تجاه الشعب السوداني لفترة 30 عاما، لم يكن هنالك حراك لحل المشكلة والأزمة. هذا الحراك يعني السياسي هو يعني متعلق أو هو رد فعل لحراك الشارع. إذن حراك الشارع هو الآن الذي يتحكم بالموقف. ميدانيا أيضا الشارع ينتصر ويهزم القوات الميليشيات، وده برضو يعني حتى العنف الكمدة هو يعني نتيجة لانتصار الشعب السوداني على الميليشيات، وهو عنف مهزوم. عنف المهزوم هو الذي جعل هذه الميليشيات ترتكب يعني هذه الفظاعات لأنها انهزمت ويجب أن تحاسب بعد أن انهزمت. إذن الحراك الذي تقوم به لجان المقاومة ويقوم به كل القوى الثورية الحية في الشارع هو حراك واصل إلى نهايته. هذا الكلام أيضا كان يقال في فبراير وفي 2019 ويناير 2019 بأن إلى أين ستضي هذه المواكب وأنتم تموتون في الشوارع بلا سبب. ده يعني عدم قدرة على الإيمان بقوة الشعب وبقوة الشارع. الشارع ماشي في تقوية نفسه وفي يعني دي الطرق السلمية، إنه الشعب بيقوي نفسه بيقوي حراكه بيزيد سلطته في الشارع إلى أن يصل إلى مرحلة إسقاط النظام، وحيصل للمرحلة دي بتفعيل الآليات المختلفة. حتى الآن نستخدم السلاح المواكب بشكل أكبر أو تكتيك المواكب بشكل أكبر، نحتاج لتوسيع هذا التكتيكات المختلفة وتنويعها حتى إسقاط النظام، وسيسقط وسينتصر الشعب السوداني. وجود هذه الميليشيات المغتصبة ووجود هذه الانتهاكات ووجود الطغمة الحاكمة حاليا هو تهديد لمسار السودان نحو التحول الديمقراطي وتهديد لحماية حقوق الإنسان. يجب علينا جميعا وفي إعلامنا وفي كل أجهزتنا أن نركز على تقوية الحراك السلمي للشعب السوداني للوصول لأهدافه كاملة. وشكرا لراديو دبنجة وبرنامج.
شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، في برنامج الكنداكة دي كانت معنا الأستاذة القيادية في القوى المدنية ميرفت حمد النيل، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021. محامون ولجنة أطباء السودان يوثقون 13 حالة اغتصاب مؤكدة للنساء وأكثر من 100 معتقل بينهم أطفال. فضل الله بورمناصر يقول استقالة حمدوك كارثة بالداخل والخارج ومن مصلحة الجميع والوطن أن لا يستقيل من رئاسة الوزراء. حشود بشرية تنهب مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر ومناشدات للحكومة في الجنينة بوقف الحشود المتجهة للجبل مون. هيئة محامي دارفور تتلقى شكاوى باغتصاب 3 من الشباب من قبل القوات الأمنية خلال مليونية 25 ديسمبر بالخرطوم. البرهان يصدر قرارا قضى بتشكيل لجنة عليا لحل قضايا شرق السودان وحميت رئيسا للجنة العليا. أوقعت قرعة دور المجموعات من دور أبطال أفريقيا فريق الأهلي ضمن المجموعة الأولى سان داونز الجنوب أفريقي والهلال والمريخ السوداني خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.